تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم نعيما سابغا وخيرا وفضلا.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ معالي الشيخ بسؤال من الفئة الغالية والعزيزة علينا ممن يتابعنا في هذا البرنامج من فئة الصم. عادة يعني يعطونا مجموعة يعطونا أسئلة في نعرضها في بداية كل حلقة. السؤال هذه الحلقة هم يذكرون أنهم أحيانا يخرجون للنزهة مجموعة وكلهم من فئة الصم، فبحكم أنهم يعني متعذر عليهم السماع والكلام أيضا، سؤالهم عن صلاة الجماعة في هذه الحالة، هل يصلون جماعة أم فرادى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الصلاة لها مكانتها ومنزلتها في دين الإسلام، فهي من أعظم الأركان، وهي مناجاة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وقد أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة في مواطن كثيرة من كتابه، والملاحظ أن أكثر هذه الأوامر جاءت بصيغة الجمع. صحيح في بعض المواطن وردت بصيغة الإفراد مثل قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، لكن أغلب الأوامر جاءت بصيغة الجمع، فقال أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد رغب الله جل وعلا في صلاة الجماعة في هذه المواطن من كتابه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الجماعة، فقال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى. ومن هنا فالجماعة الكثيرة فيها أجر أعظم من الجماعة القليلة. ومن هذا المنطلق فإني أوصي إخواني من الصم ومن غيرهم بأن يحرصوا على أداء الصلوات جماعة. وبالنسبة للصم إذا خرجوا للبرية فإنه يأمهم أكثرهم قدرة على النطق، فقد يكون بعضهم يستطيع أن ينطق بعض الحروف دون جميعها، فينطق منها ما يستطيعه، وبالتالي يكون هو المقدم على غيره في الصلاة لكونه أقدر فيما يتعلق بالقراءة في صلاته الجهرية. وأما بالنسبة للصلاة السرية فإنه يقدم منهم الأكثر حفظا لكتاب الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومن هنا فصلاتهم جماعة أفضل وأحسن وأعظم أجرا من كونهم يصلون وحدهم، ولو كان الإمام لا يستطيع أن يخرج الحروف، لأن الإمام أو لأن المصلي يأتي من الواجبات بما يستطيعه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا في كتابه العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله عليكم. نأخذ بعض الاتصالات. معاذ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
السؤال الأول.
السؤال الأول، هل يجوز أن تختار أحدا في عملي؟ مثلا أنك تقول هذا مهندس لم يؤدي عملا جيدا.
هل يجوز إيش؟
هل يجوز أن تغتاب أحدا في عملي؟
تغتاب أحد في إيش؟
عملي، عملي.
في عمله.
نعم.
يعني قصدك تنتقده في عمله؟
نعم.
هل يعني لمصلحة العمل ولا بس مجرد يعني؟
لمصلحة العمل.
طيب، السؤال الثاني.
بالنسبة لأشكال الأيادي والأوجه التي في الوات وغيرها من البرامج، هل تدخل في مضاهات خلق الله؟
هل يكون إيش؟
هل تدخل في مضاهات خلق الله الأيادي والأوجه التي في الوات وغيرها من البرامج؟
أنت قصدك اللي هو الرسمات يعني الرسوم؟
نعم.
طيب. السؤال الثالث.
ما حكم المؤثرات الصوتية التي تكون لغير أصوات الإنسان؟
طيب، يعني قصدك أصوات الحيوانات، الطيور مثلا، العصافير،
المؤثرات الصوتية.
طيب، بقي شيء؟
لا فقط.
حياك الله معاذ. أبو فريد تفضل، أو عفوا أبو يزيد.
إيه نعم.
تفضل يا أبا يزيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساءكم بالخير.
أهلا حياك الله.
عندي سؤال، الله يسعدك شيخ.
تفضل تفضل يا غالي.
كان عندي مقر شركة في الرياض.
نعم.
وقبلت على شخص مع الشخص آخر. طبعا مدة العقد ينتهي بعد 6 شهور، يعني شهر 7 هذا ينتهي نهاية العقد مع المالك. الشاهد من كلام يا شيخ الفاضل، ما سدد الرجل، صار في عنده مشاكل وعنده شيخ مو بصعطاني شيخ. المهم رفعت جهات الاختصاص. الآن الشيخ المكتب الآن مع أغراضه، مع هل يحق لي التصرف بالأساس، مع العلم أن قيمة الأساس وقيمة المكتب بالكامل يفوق عقد، يفوق المبلغ اللي أعطانيه واللي هو التقبيل، هل يحق لي التصرف بممتلكات الشركة أم لا؟ مع العلم أن صاحب المال يقول أنا ما لي علاقة، خلاص بينك وبين الشخص. الآن الأساس موجود، هل يحق لي ولا سلم لصاحب المنشأة، صاحب العقار؟
أبشر.
هذه جواب، الله يسعدكم يا مشايخ الفضلاء.
حياك الله. نورة تفضلي. نورة.
أيوة.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي استفسار بالنسبة، هل يجوز إعلان المرأة في التلفزيون، يعني يكون الإعلان بصوتها؟ هل صوتها يعتبر من التغنج في الصوت أو لا؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
سؤالي الثاني أيضا، لو خرجت مرأة بكامل عباية، يعني بكامل حجابها في التلفزيون، هل هذا جائز أو لا؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله يا نورة. شكرا جزيلا. أبو حسن تفضل. يا أبو حسن.
نعم.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ سعد؟ إن شاء الله على حبكم في الله عز وجل.
حبك الله وبارك الله فيك.
سؤالك. عندي سؤال يا شيخ. عندي سؤال، الله يحفظك يا شيخ.
تفضل.
أبدى ببيع ما يملك وقد تعدى عمره قرابة 70 سنة، وأوقف أغلب ما يملك وقال لأولاده لن أبقي لكم بعدي شيئا، فهل فعل هذا جائز؟
طيب، السبب يعني هل هو فقط رغبة في الخير ولا يعني نوع من العقوبة ومضارة لأولاده؟
قد تكون الثانية يا شيخ، يقول لن تجدوا بعدي شيئا.
يعني هل هو لأجل مضارة أولاده، هو يعني نوع من العقوبة لهم ولا إيش؟
هو يقول أنا جمعتها بنفسي ووالدي لم يترك لي شيء، فأترككم مثل ما تركني والدي، ما أبقى لي شيء، فأنا نبقي لكم شيئا.
طيب، عندك سؤال آخر؟
وقد يخص بعض أبنائه بشيء منها دون الآخرين يا شيخ، هل هذا جائز؟
طيب، بقي شيء؟
لم يبقى شيء، جزاكم الله خير.
حياك الله، يا مرحبا. بقي أسئلة؟ طيب، نبدأ على بركة الله. الأخ معاذ سأل عن الغيبة في مجال العمل، هل هي من المحرم أم لا؟
يراد بالغيبة ذكر معايب الآخرين من أمورهم التي لا يرغبون أن تذكر عنهم، وقد جاءت النصوص بتحريم الغيبة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره.
قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقاعدة الشريعة في هذا الباب أن المعايب والأفعال غير المستحسنة لا يحسن ذكرها لئلا تنتشر في الأمة ويستسهلها الناس، فإنه عندما يذكر الذنب والمعصية أو يذكر الفعل القبيح يصبح ذلك الفعل سهلا على الناس الإقدام عليه وارتكابه، بخلاف ما إذا كان ذلك الفعل لا يذكر. والذي ينبغي أن يذكر الأفعال الجميلة والأمور المستحسنة من أجل أن يقتدى بالإنسان فيها، وأن يكون ذلك من أسباب انتشار الخير في الناس. فهذه هي القاعدة العامة في هذا الباب، إلا أنه إذا كانت هناك مصلحة أعظم من المفسدة التي يشتمل عليها باب الغيبة فإنه لا حرج في ذلك. ولهذا أمثلة، مثلا إذا كان هناك خاطب خطب امرأة فإن الولي سيسأل عنه، وبالتالي قد يحتاجون إلى ذكر هذه المعايب الموجودة لديه من أجل تمييز حال ذلك الخاطب واتخاذ الإجراء المناسب فيه، سواء بالتزويج أو عدمه أو بأخذ الاحتياطات التي تتعلق بهذا الزواج، ومثل في التوظيف في العمل، ومثلها أيضا فيما يتعلق أيضا بترقية الموظفين. ولكن يشترط في مثل هذه الأمور عدد من الشروط. الشرط الأول أن يقتصر على ما يكون محققا للمقصود، يعني مثلا لو أن رجلا قدم دعوى قضائية تتعلق بآخر فلا يذكر من معايب المدعى عليه إلا ما يتعلق بالدعوى التي يريد تحقيقها والحكم له فيها، أما ما عدا ذلك فإنه لا يذكر معايبه. الأمر الثاني ألا أن يكون مقتصرا على التلميح إذا كان التلميح يكفي، وبالتالي لا يحتاج إلى التصريح، يقول مثلا هذا ما يصلح لكم أو نحو ذلك من الكلمات العامة التي لا تدخل في التفاصيل. وحينئذ أنا أنبه إلى عدد من القضايا. الأولى أن بعض الناس يقول ما دمت صادقا فلا تلومونني على ما قلت، وهذا أمر خاطئ، فالشريعة حرمت الغيبة التي يكون المتكلم فيها صادقا. الأمر الثاني أن مشاهدة الإنسان للمعصية أو المنكر لا تبيح له أن يتكلم به عند من لا ينتفع بالكلام معه في ذلك الأمر، حتى ولو كان هو المشاهد، ولو كان هو الذي يرى، ولو كان حاضرا الواقع، فلا يذكر من وقائع الناس ما ليس بمستحسن من أفعالهم. الأمر الثالث أن وجود الخلاف بين شخص وآخر لا يبيح له أن يتكلم في معايبه، سواء كان بين الشركاء أو بين الجيران أو بين الزوجين أو بين الأخوين. يعني مرات إذا حصلت خصومة من المرأة وزوجها تقوم المرأة بالإخبار عن زوجها أنه يفعل كذا وأنه يذهب كذا وأنه يقدم على المعصية الفلانية، فهذا كله لا يجوز ولا يحق لها أن تتكلم به، لا عند والدتها ولا عند إخوانها ولا عند والدها ولا عند أحد، لئلا تكون بذلك قد دخلت باب المنكر. وحينئذ ينبغي بين الناس أن يذكروا ما هو مستحسن من أفعالهم وما هو جميل من ما يقدمون عليه ومن صفاتهم، حتى يكون الحديث الحسن هو المنتشر بين الناس. ولذا قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وقال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وبين العلة في هذا إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولذلك الوصية للجميع أن يمسكوا ألسنتهم وأن لا يذكروا إلا ما يرونه من الخير من الأفعال الجميلة، والقاعدة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
سؤالها الثاني عن الرسوم التي تستخدم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هي رموز تعبيرية، بعضها عبارة عن يعني وجوه فقط، وبعضها أحيانا يكون عبارة عن رسم كامل لذوات الأرواح، فما حكم استخدامها؟
من القواعد المتقررة ومن الأحكام التي وردت فيها نصوص متتابعة النهي عن التصوير، وقد قال ورد في الحديث لعن المصورين، وبين أنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يقال لأحدهم أحيوا ما خلقتم، ويقال لأحدهم أو يؤمر أحدهم بأن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. لكن يبقى البحث في هل هذا مما يدخل في التصوير أو مما لا يدخل في مسمى التصوير، وذلك أنه ورد استثناء ما لا روح فيه بحيث يكون تصويره من الأمور المباحة، ومن ثم يبقى النظر في مدى دخول هذه الرسومات في ما لا روح فيه وعدم دخولها فيه.
سؤالها الثالث عن المؤثرات الصوتية، حكم استخدامها.
جاءت الشريعة بالنهي عن المعازف، وقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ومن ثم المعنى الذي من أجله نهي عنه في باب المعازف فإنه ينهى عنه إذا كان في أبواب أخرى، يعني إخراج الأصوات التي تكون بمثابة صوت المعازف تأخذ حكمه، لأن قاعدة الشريعة أن المتماثلات تعطى حكما واحدا، فهذه قاعدة في أبواب الميزان، وقد بعث الله جل وعلا الأنبياء عليهم السلام بالميزان، ومن الميزان التسوية بين المتماثلات في الأحكام.
أبو يزيد سأل، عنده يعني إشكالية مالية، أنه أعطى وكان يعني مستأجر لمحل وقبله لشخص آخر، لكن هذا الشخص لم يدفع كامل المبلغ ربما بسبب الظروف الحالية. ملخص سؤاله يقول: في داخل هذه المحلة أو داخل الشركة فيها مجموعة من الأثاث، هل يحق له أن يتصرف في هذا الأثاث ليستوفي ما له من المال؟
المسائل الشرعية التي يحتاج الناس إليها على نوعين. النوع الأول ما يكون بين الناس بعضهم مع بعضهم الآخر فيما يتعلق بالحقوق، ومنها الحقوق المالية، فهذه مرجعها أصالة إلى القضاء، لأن القاضي يستمع لكل من الطرفين ويعرف ما لدى كل واحد منهم من المعاني التي تجعله ينحو إلى ما سار إليه من المواقف، وبالتالي لا يحق للمفتي أن يدخل في هذا الباب، وإنما نقول في مثل هذه المسائل: إن اصطلحتم على شيء فأنتم على ما اصطلحتم عليه، وإلا فمرجعكم للقضاء. والنوع الثاني من أنواع المسائل التي تكون بين الإنسان وبين ربه جل وعلا، فمثل هذه المسائل هي محال الفتوى، وذلك أن الفتوى ليس فيها إلزام بخلاف مسائل القضاء، فإن القاضي يلزم كل واحد من الخصمين بأن يأخذ بالحكم القضائي. ولذلك فمثل هذه المسألة التي ذكرها الأخ أبو يزيد يحاول فيها أن يوجد صلحا بينه وبين ذلك المشتري، وبالتالي تنتهي هذه القضية ويتجاوزون ما يحدث بينهم من الخلاف بسبب عدم التسديد أو غيره.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. سؤال عن الطمأنينة في الصلاة، ما هو حدها، وهل تبطل الصلاة على الإطلاق في حال عدم الطمأنينة؟
الطمأنينة على الصحيح ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، وذلك لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل فصلى ركعتين، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففعل ذلك ثلاثة، ثم أرشده في المرة الثالثة فقال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا، فأرشده إلى أن يصلي صلاة يطمئن فيها، فدل هذا على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. والمراد بالطمأنينة أن يحقق الإنسان كل ركن من أركان صلاته بحيث يركض فيه ولو للحظة واحدة، فهذا هو مقدار الواجب من الطمأنينة. أما إذا لم يحقق الإنسان ركنه ولو في لحظة فإن الصلاة حينئذ لم يتحقق فيها واجب أو ركن الطمأنينة، وبالتالي يؤمر الإنسان بإعادتها.
أيضا من الأسئلة التي وردتنا على اليوتيوب، إذا صلى الإنسان جالسا كيف تكون صفة ركوعه وسجوده؟
الناس الذين يصلون لابد أن يلاحظوا أنهم لا يتركون من أركان الصلاة إلا ما يعجزون عنها، ومن ثم فالصلاة هذه التي ذكرها السائل صلاة الجالس هي على أنواع، شخص يستطيع القيام ولا يستطيع السجود، وبالتالي الركوع سهل عليه ومن ثم يجب عليه أن يركع، والآخر لا يستطيع القيام ولكنه يستطيع السجود، وبالتالي فإنه يومئ بالسجود يومئ بالركوع ويلزمه أن يسجد. ولذلك من كان يعجز عن الصلاة قائما فإن صلاته جالسا على الأرض أفضل وأولى من صلاته على الكرسي. وهكذا أيضا قد يعجز بعض الناس عن كل من الأمرين الركوع والسجود، وحينئذ يومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. وتلاحظ هنا أن سجوده وركوعه بالإيماء، يعني بعض الناس تجده يقوم بوضع سجادة أمامها أو وضع مخدة ليسجد عليها، فمثل هذا خطأ، لأن المطلوب منه الإيماء وليس رفع سجادة ليضع جبهته عليها. فالمقصود أن صلاة الجالس ليست على صفة واحدة، وأنها تختلف من شخص إلى آخر بحسب قدرته على أركان الصلاة، سواء أركان الصلاة جميعا أو بعض هذه الأركان.
شخص بدأ الطواف من الركن اليماني ولم في نهاية الشوط تبين له الخطأ، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
إذا ابتدأ الإنسان بالركن اليماني فإنه يكمل شوطه الأخير حتى يصل إلى الحجر الأسود
جميل.
ويعتبر جزءه الذي أداه من الركن اليماني إلى الحجر الأسود لاغيها، لأن هذا ليس من أجزاء الطواف، إذ يشترط في الطواف البداءة بالحجر الأسود لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، وقد كان يبدأ في طوافه بالحجر الأسود.
شخص أحرم، في هذه الحالة نقول إنه يحرم عليه الصيد مطلقا في أي مكان، أم هذا خاص بحرم مكة؟
الناس على صنفين في مسائل تحريم الصيد. الأول المحرم، فهذا يحرم عليه الصيد في أي مكان سواء إلا صيد البحر، سواء كان ذلك في مكة أو في غيرها. الثاني من دخل حدود حرم مكة أو حرم المدينة فإنه لا يحل له الصيد ولو لم يكن محرما، لقول الله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا يشمل حرم بالإحرام وحرم بالدخول في الحرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم.
نورة سألت عن صوت المرأة، هل نقول إنه عورة في كل الأحوال أم ماذا؟
صوت المرأة يجب عليها ألا تحسنه وتجمله، فإنها إذا جملته فإنها تمنع من ذلك، وقد قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن ذلك أنها إذا خشيت أن تؤثر على قلوب الرجال فإنها حينئذ تكف صوتها. أما الأصل فهو الجواز والحل، فإنه يجوز للمرأة أن تخاطب الرجال ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنه يشترط ألا تخضع بالقول، ويشترط ألا يتحقق من كلامها وصوتها فتنة لمن حولها. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فالأصل الجواز، ويدل عليها أن النساء في عهد النبوة كنا يخاطبنا الرجال، خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبنا الرجال في مجلسه ولم ينكر على أحد منهم.
سؤالها الثاني لو أردنا أن نأخذه بشكل بالعموم حتى تكون الفائدة أشمل، يعني خروج المرأة، نصيحة فيما يتعلق بخروج المرأة وحجابها في ذلك.
الحجاب الشرعي أمر أوجبه الله عز وجل، ومن هنا فإن من طاعة الله جل وعلا الالتزام بهذا الحجاب، وقد جاءت النصوص في هذا واضحة جلية، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب المراد به العباءة، فأمر بإدناء الجلباب. قد فسر الصحابة هذا التوجيه الإلهي بتغطية كامل البدن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها فاعتجرن بها فأصبحنا لا يرين كأنهن الغربان السود. وهكذا قال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالجيب هو أعلى الصدر والخمار يكون في الرأس، فأمر الله جل وعلا بضرب هذا الخمار الذي يكون على الرأس حتى يصل إلى الصدر. وهكذا في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما قال وعليهن حجاب، وإنما قال من وراء، مما يدل على أنها تغطي كامل بدنها. وهكذا في قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فأجاز للمرأة الكبيرة، أجاز للمرأة الكبيرة أن تترك الجلباب الذي هو العباءة، لأنه قد يشق عليها، بشرط أن لا يكون في ثيابها زينة. وهكذا في قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهرت، وإنما قال ما ظهر، يعني بدون قصد وبدون اختيار منها. والنصوص في هذا كثيرة، ولذا جاءت الشريعة بإباحة نظر الخاطب للمخطوبة، إذ لو كان الخاطب يراها بدون الخطبة لم احتاج إلى أن يباح له ذلك الأمر. فإذا تقرر هذا فهذه قاعدة الشريعة، سواء كانت المرأة في بيتها عند رؤية الأجانب لها، أو كانت في الطريق والشارع، أو كانت في وسائل الإعلام، فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وأن تلتزم بحجابها عند وجود الرجال الأجانب. وهذا يعني يشمل جميع أجزاء بدن المرأة، يعني بعض النساء قد تظهر ساعدها وتتساهل في هذا الأمر، فعليها حينئذ أن تتقي الله بأن لا تظهر هذا الساعد ولا تظهر شيئا من البدن. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن لا تكون ثياب المرأة ثيابا ضيقة تبرز أعضاء بدنها، فإنها مأمورة بالتستر. والمرأة القوية هي التي تخالف هواها وتسير على وفق ما يحقق طاعة ربها ومولاها سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فالمرأة القوية هي تلك المرأة الملازمة لحجابها المحافظة عليه، هذه هي المرأة قوية الإرادة، فالمغريات والشهوات لم تجعلها تميل مع أولئك الذين استجازوا أو دخلوا في أبواب التكشف والتبرج. ومن هذا المنطلق فإن المرأة التي تحافظ على حجابها هي المرأة صاحبة العزيمة القوية، وهي صاحبة الإرادة التامة، وهي التي تكون محل ثناء عند الله جل وعلا وعند خلقه. أما انسياق الإنسان مع شهوته ومع رغبته فهذا ضعف في الحقيقة وليس قوة وليس من الشكيمة في شيء. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الجانب أيضا أن المرأة تلاحظ إذا كانت من يخرج في وسائل الإعلام أنها يقتدى بها وغيرها يراها، وبالتالي فتحاول أن تتقرب إلى الله جل وعلا بإظهار طاعتها لرب العزة والجلال. قد تتساهل في بعض أمورها، لكنها عند مشاهدة الآخرين لها وعند اقتداء النساء الأخريات لها ينبغي بها أن تلازم الأحكام الشرعية ليقتدى بها في الخير، وبالتالي يعظم أجرها ويكثر ثوابها.
استأذنكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الاتصالات. أبو الوليد تفضل. طيب أبو عمر.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
لو سمحت أسأل عن أفضل أوقات تلاوة أذكار الصباح وأذكار المساء.
طيب.
ولو قرأت أذكار الصباح بين أذان الفجر والإقامة صلاة الفجر، هذا حسن.
طيب بقي شيء؟
شكرا، جزاك الله خير. شكرا.
الله يحييك، أهلا وسهلا. أم أحمد تفضلي. أم أحمد، يا أم أحمد، وينك يا أم أحمد؟
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
السلام ورحمة الله، سؤالك يا أختي.
الله يجزاك خير. بالنسبة للسفر من غير محرم، يعني عارفين إنه حرام بالنسبة للمرأة.
طيب.
ولكن السفر من القصيم إلى الرياض الطريق مزدحم بالسيارات، يعني يكون مزدحم أكثر من نفس المنطقة اللي أنا فيها.
نعم.
فهل يجوز إني أروح بسيارتي للرياض؟
طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني، أنا أمتلك بيت في الشمال.
نعم.
أروح فيه في السنة مرة أو مرتين، يجوز أني أترخص برخص السفر في هذا البيت؟
طيب بقي شيء.
الله يجزاك خير. بالنسبة لإزالة التجاعيد في الجبهة.
نعم.
إذا حطوا المادة ترتفع الحواجب شوي، فهل هذا يعتبر من تغيير خلق الله؟
طيب تسمعين الجواب. شكرا جزيلا.
جزاك الله خير.
فهد تفضل. يا فهد.
نعم مرحبا.
اهلا وسهلا، تفضل يا غالي.
يا فضيلة الشيخ، لو سمحت، في المدينة المنورة مواقف السيارات تحت بدروم الحرم، تحت البدروم.
جاوبنا، انت سألت عن الرسوم ولا لا؟
بس عن الساحل الان. الساحل، طيب لو في الساحل نفس الحرم ولا يختلف؟
كيف يعني الساحل؟
بسدد الرسوم وانا في الساحل برا، بعد ما خرجت من الحرم من مبنى في الساحل وانا خارج نازل للبدروم، قبل أن تلبس في ساحة الحرب.
أنت تسأل
خارجية.
هي أنت تسأل عن الصلاة فيها؟
لا لا لا، تسديد الرسوم هل هو من البيع والشراء ولا لا في الساحة؟
طيب عندك سؤال آخر.
سلامك. سلامك.
الله يحييك. أبو الوليد تفضل.
هلا والله.
أهلا وسهلا.
الله يجزاك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فيكم بالخير. هلا
والله. بارك الله فيك. أهلا وسهلا.
شلونك شيخ طيب؟
الله يحييك. تفضل يا أبو الوليد سؤالك.
وش اسمه في قراءة الفاتحة بالصلاة، يعني فريضة مثلا، بعض يكفي مثلا يقرأ الواحد بركعة واحدة مثلا، ورا على يعني يصير على كيف، ومثلا مرة يقرأ يعني بالصلاة يقرأ مرة. هذا السؤال الأول.
لحظة خلينا نفهم السؤال الأول. أنت مأموم ولا منفرد؟ منفرد.
لا لا مثلا مأموم أو مأموم يعني لا
يعني مأموم. أنت سؤالك هل يجب أي. قراءتها في كل ركعة؟
أي نعم. أي.
طيب
السؤال الثاني شو اسمه الأدعية اللي بس بر السجود أو اللي يدعي الصلاة حقة القراءة؟
الأدعية في السجود
أي اللي أدعية القرآن يقال بالصلاة الفريضة مثلا بالسجود وبالركوع
يعني الآيات التي ورد فيها دعاء في القرآن أي. يقول بها في السجود
أي نعم أي.
طيب السؤال آخر
الله يجزاك خير يسلم كتابكم الله
يا أهلا وسهلا مرحبا حياك الله طيب نواصل الأسئلة أبو حسن سأل عن ابن أراد أن يوقف كل أملاكه وقال يعني لأولاده أني لن أترك لكم شيء والسبب في ذلك حسب ما ذكر أخونا أبو حسن أن والده يقول أن والدي تركني وما يعني بدون شيء وأنا سأترككم كما تركني والدي فما هو توجيهكم
مثل هذا التصرف يقع على ثلاثة أنواع النوع الأول أن يكتب ذلك وصية فإذا أوصى بوقف أمواله فإنه لا ينفذ منها إلا في الثلث فقط وما جاوز الثلث فإنه لا يتم تنفيذه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يوصي قال إنه ليس لي إلا ابنه وإني أريد أن أوصي بمالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فبالثلثين قال لا قال فالشطر يعني النصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير فدل هذا على أنه لا يصح في الوصية أن يوصي الإنسان بأكثر من الثلث الحال الثاني إذا كان ذلك في وقت مرض الموت إذا كان الشخص مريضا مرضا يخاف منه أن يكون مؤديا إلى موته فإنه لا يصح له أن يوصي إلا بالثلث فقط وقد ورد أن سعد بن معاذ كان عنده ستة أعبد فأوصى باعتاقهم بعد وفاته فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتق اثنين وأبقى أربعة فعتقه في وقت مرض الموت لا ينفذ منه إلا الثلث والحال الثالث إذا كان الإنسان في حال الصحة وحال السلامة فهذا يجوز له أن يوصي أي يجوز له أن يوقف جميع ماله لكنه ليس من الأمور المستحسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقوله خير فيه دلالة على أنه ليس من المستحسن أن يوقف الإنسان جميع ماله حال صحته وحياته بل عليه أن يتقي الله جل وعلا في ذلك خصوصا إذا كان الدافع لهذا العمل هو الرغبة في مضارة الأبناء وعدم الإحسان إليهم وهنا وصية للجميع بأن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى أبنائهم والإحسان إلى الأبناء أعظم من الإحسان إلى غيرهم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على ذي الرحم ثنتان صلة وصدقة فإن الصدقة على الأبناء بإبقاء هذا المال لهم يقضي حوائجهم أحب إلى الله جل وعلا وقد ورد أن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها كان لها مملوك وأرادت أن تعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيته أخوالك لكان خيرا لك فانظر كيف رغبها في إعطاء هذه المال للقرابة فالأبناء من باب أولى وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وقال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالوصية أن يعتني الآباء بأبنائهم وهكذا على الأبناء أن يتقوا الله في آبائهم حتى ولو قصر الآباء ولو ضاروا أبنائهم فإن من قام لله جل وعلا فإن الله سيتكفل به خصوصا في أمور الدنيا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ومن أعظم الرحم صلة الوالد، فلا يعامل الوالد بمثل معاملته لهم. وكون الوالد لم يرث شيئا من مال أبيه فهذا ناتج عن كون أبي ذلك الشخص لم يكن يملك مالا، فالحال مختلف، أنت تملك وتستطيع أن تهب أبنائك. وهو سأل عن مسألة وهي متعلقة بتفضيل بعض الأبناء على بعض، وهذا أيضا من المحرمات ومن المعاصي على الإنسان أن يحذر منه، وقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جور، وحكم على ذلك الفعل بأنه من أسباب العقوق. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من تفضيل بعض أبنائه على بعضهم الآخر، وهذا في باب العطية. أما أبواب النفقات فإن الإنسان ينفق على أبنائه بقدر ما يحتاجه كل منهم، بقدر ما يحتاجه كل منهم.
أحسن الله إليكم. أبو عمر سأل عن أفضل الأوقات لأذكار الصباح والمساء، وهل يجوز ذكرها بين أذان والإقامة في صلاة الفجر؟
يقول الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فالبكرة بكور النهار، أول النهار يصير قبل طلوع الشمس، فهذا أفضل الأوقات، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا أفضل الأوقات قبل أذان المغرب وقبل طلوع الشمس، هذا أفضل الأوقات في أذكار الصباح والمساء. ولكن لو ذكر الإنسان بعد طلوع الفجر بعد أذان الفجر فإنه يعد من أذكار الصباح ولا حرج عليه في ذلك.
أم أحمد سألت عن سفر المرأة بسيارتها في طريق آمن، يعني مثل بين الرياض والقصيم، الرياض طريق كبير والسيارات فيه كثيرة، فما حكم ذلك؟
إذا وردتنا أوامر شرعية من الله عز وجل أو من نبيه صلى الله عليه وسلم فإن المؤمن يمتثل سواء عرف العلة في هذا أو لم يعرف. فلما جاء النهي عن سفر المرأة علينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بامتثال ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا فتحجج الإنسان ببعض الحجج من أجل أن يترك ما ورد في الشرع لا ينبغي أن يكون طريقا ومنهجا للمسلم. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فانظر، هذه المرأة خرجت لأداء عبادة، خرجت لأداء عبادة، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونها تأمن الطريق أو لا تأمنه وبين كونها مع رفقة أو دون ذلك. وهذا الرجل مع أنه سيخرج إلى عبادة عظيمة وهي عبادة الجهاد إلا أنه أمر أن يذهب فيحج مع امرأته. ولذلك فمن شأن المؤمن أن يسمع ويطيع وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك حتى ولو لم يعرف العلة والمعنى الذي من أجله نهي عن سفر المرأة بدون محرم من أجله.
أم أحمد أيضا سألت تقول أنها تملك منزلا في شمال المملكة وهي من سكان القصيم، تذهب إليه في السنة شهر أو شهرين، فهل تترخص برخص السفر أم لا؟
الأصل أن يؤدي الإنسان الصلاة تامة في أوقاتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلكن من كان يضرب في الأرض فإنه يجوز له قصر الصلاة، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا أقام الإنسان إقامة مثل هذه الإقامة لمدة شهر فإنه لا يعد ضاربا في الأرض بل أقام، وبالتالي عليه أن يتم الصلاة، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمفهوم هذه الآية أن عليكم جناحا إذا قصرتم الصلاة ولم تكونوا ضاربين في الأرض.
نعم. سؤالها الأخير عن إزالة التجاعيد في الجبين، هل هي من تغيير خلق الله أم ماذا؟
يجوز للرجل وللمرأة أن يزيلوا التجاعيد التي تكون في جباههم أو في أي شيء من أبدانهم، وهذا من التجمل الذي يراب الله جل وعلا فيه، فإن الله جميل يحب الجمال. وما ورد من قوله جل وعلا عن إبليس ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، المراد أن يغير الإنسان الخلق الذي خلق عليه، أما إعادة الإنسان لبدنه إلى ما خلقه الله عليه فهذا لا يعد من التغيير الذي هو من وساوس أو من أمر الشيطان. ومن ثم مثلا لو كان عند الإنسان إصبع زائدة فأزالها لا يعد هذا من تغيير خلق الله، بل هذا من إعادة البدن لأصل خلقة الله جل وعلا. ومثلها أيضا إزالة التجاعيد التي تكون في البدن سواء بسبب كبر السن أو بسبب زوال الترهلات التي تكون في البدن أو نحو ذلك، فالمقصود أن هذا جائز ولا حرج فيه.
تقول أحيانا إذا يعني بسبب هذه الإبر وإزالة التجاعيد يرتفع الحاجبان، فهل هذا مؤثر أم لا؟
لا غير مؤثر، يعني أهم شيء أن لا يكون مضرا بالبدن، إذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا مانع من استعماله.
أبو الوليد سأل عن حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة، هل هي ركن أم لا؟
بالنسبة للمنفرد والإمام قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، والصواب أن هذه القراءة وهذا الواجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يحافظ على قراءة الفاتحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ووصف الصلاة التي تكون بدون فاتحة الكتاب بأنها خداج يعني ناقصة، و يعني في نصوص كثيرة تأمر بقراءة الفاتحة. وأما بالنسبة للمأموم فإن قراءة الفاتحة في حقه واجب يسقط عند العذر ونحوه، كما لو لم يدرك الإمام إلا راكعا فإنه تسقط عنه قراءة الفاتحة، وهكذا لو كان يقرأ فركع الإمام وهو لم يكمل قراءة الفاتحة، ومثله لو ترك القراءة ناسيا أو جاهلا فإنه تصح صلاة المأموم حينئذ. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته فكان بعض من خلفه يقرأ، قرأ بسورة الروم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي ينازعني في القراءة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من الواجبات.
شاكر مقدرين مع الشيخ،
بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا لإخوة الذين يرتبون معنا هذا اللقاء التوفيق لكل خير، سواء من مترجم الإشارة أو من الفنيين كل في مجال عمله أو المخرج، بارك الله فيهم جميعا، كما أسأله جل وعلا للمشاهدين توفيقا وصلاحا ورفعة شأن، وأسأل الله أن ييسر لهم أمورهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين توفيقا وصلاحا، وأن ينشر المحبة فيما بينهم والتآلف، وأسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين أن يكونوا من أسباب الخير والهدى والصلاح، كما أسأله جل وعلا لولاة هذه البلاد الطاهرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ومن يكون معهم، أسأله لهم توفيقا وصلاحا وسدادا، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نعتذر من فهد ومن أبي الوليد، بقي لهم أسئلة لكن ضاق الوقت عن إجابتها، لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقات قادمة. نشكر أيضا زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.